أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث بالأمس عن المادية الديالكتيكية، وأن هذه المادية تعجز عن أن تبين لنا كيف ينتقل الواقع الموضوعي ليصير واقعا ذهنيا، كيف تكون هناك مطابقة بين الوجود العلمي للأشياء، الوجود الإدراكي للأشياء، وبين الوجود الخارجي للأشياء. وقلنا إنه على مبنى الديالكتيكيين، الديالكتيكيون يؤمنون بالديالكتيك، أي بالتطور، أي أن الأشياء تطورية وليست ثابتة على حالها، متحركة دائما، في حالة حركة دائبة دائمة مستمرة. هذه الحركة الدائبة هي عندهم ليست ناشئة من علة خارجية، وإنما ناشئة من صراع داخلي، من تناقض داخلي تعيشه الموجودات المادية. فهم كيف برروا عملية حصول التفكير؟ قالوا إن الشيء يكون له وجود فيزيائي، يعني يكون له وجود خارجي، هذا الشيء يتحرك، عليكم السلام، وفقا لمبدأ الديالكتيك، وينتقل من كونه ذا وجود فيزيائيا ليصير ذا وجود فيزيولوجي. إذن نفس الشيء الخارجي يتحرك ديالكتيكيا بحركة مادية ديالكتيكية ليصبح وجودا نفسانيا، ليصبح وجودا ذهنيا. وأشكلنا عليهم بالأمس جملة من الإشكالات، أنه أولا لا نتعقل ذلك، وثانيا لو تعقلنا فما الذي يضمن لنا مطابقة هذا الموجود في الذهن، أو ثانيا ليس هذا تاما على مبانيكم، وثالثا لو تعقلنا وكان تاما على مبانيكم فكيف نضمن أن ما حضر في الذهن هو عين، هو مطابق لما هو موجود في الخارج. الديالكتيكيون حاولوا، وهذا هو الكلام الجديد اليوم، حاولوا أن يردوا على هذا الإشكال، وحاصلوا ما ذكروه أنه يوجد لدينا دليلان، هذان الدليلان نستطيع أن نثبت من خلالهما أن الفكرة على مبنى الديالكتيك مطابق للواقع الموضوعي ويستطيع أن يصيب الواقع الموضوعي. الدليل الأول قالوا دليل فلسفي، والدليل الثاني دليل بيولوجي، يعني دليل فلسفي ودليل علمي. الدليل الفلسفي حاصله أننا كماديين ديالكتيكيين لا نؤمن، عليكم السلام، إلا بوجود الأشياء المادية، فما ليس بماديان فليس بموجودا. وبما أننا نؤمن بوجود الفكر والإدراك والتفكير، فإذا التفكير والإدراك لابد وأن يكونا أمرا ماديا، وبما أنه أمر مادي فيكون خاضعا لمبدأ الديالكتيك والجدلية والصراع والحركة الذي نقول به. بما أنه موجود مادي، هذا التفكير وهذا الإدراك، بما أنه موجود مادي فيكون محكوما لقوانين الطبيعة، لأنه هو جزء من عالم الطبيعة، لأن عالم الطبيعة هو عالم المادة. فالتفكير بما أنه من الكائنات الحية في عالم المادة، من الكائنات الموجودة في عالم المادة، في عالم الطبيعة، فيكون محكوما لقوانين المادة، فهو من سنخها، فيستطيع أن يكشف عنها كشفا تاما ودقيقا ومطابقا للمادة. إذن هني حاولوا شو يعملوا، حاولوا يقولوا بالعكس، يعني بدهم يقولوا أنتم على مبناكم عالم الطبيعة عالم مادي، هني عم بيأشكلوا علينا كأنه عالم الطبيعة عالم مادي، والتفكير عندكم ليس ماديا، فالتفكير ينتمي إلى عالم، وعالم المادة ينتمي إلى عالم آخر. فلا يوجد انسجام بينهما، فلا يوجد تطابق بين الفكر وبين الواقع الموضوعي. حتى تحرز، يقول الديالكتيكيون، حتى نضمن أن التفكير يكشف بدقة عن الواقع الموضوعي، لابد لكم أن تعودوا إلى نظريتنا نحن، أن تقولوا بأن التفكير بما أنه ينتمي إلى عالم المادة فهو من سنخ المدركات المادية، فيكون قادرا على أن يصيبها وعلى أن يكشف عنها كشفا أمينا وموضوعيا. إذن هذا هو الدليل الفلسفي الذي تمسك به، وحاصله أن السنخية التي نقول بها بين التفكير، بين الإدراك وبين المدرك، هي التي تبرر هذا التطابق الذي ندعيه بين الوجود الإدراكي للأشياء وبين الوجود الخارجي للأشياء. هذا الدليل رده المصنف رضوان الله تعالى عليه بردين، رد حليا ورد نقضيا. عليكم السلام. أما الرد النقضي فنقول فيه، نسأل الديالكتيكيين، هل التفكير الديالكتيكي فقط، هل الفكرة الديالكتيكية فقط هي التي تنتمي إلى عالم المادة والطبيعة أو لا؟ الفكرة مثلا العقلية أيضا تنتمي إلى عالم المادة والطبيعة. يعني الآن أنتم تردون على كانت، نسألكم عن فكرة كانت، عن الأفكار التي أدركها كانت، هل هذه الأفكار أفكار تنتمي إلى عالم المادة وعالم الطبيعة، أو أم أنها أفكار وراء غير مادية، ما وراء المادة؟ لا شك ولا ريب في أنكم ستقولون بأنها أفكار مادية، فستكون حينئذ هذه الأفكار من سنخ المدركات التي أدركت بها، فستكون مصيبة ومطابقة لها تماما. إذن إذا كانت فكرة الديالكتيكيين فكرة مادية، ولأنها مادية تنتمي إلى عالم المادة فتكون مطابقة لعالم المادة، فعالم المادة عالم ديالكتيكي، فأفكار كانت التي تبناها أيضا هي أفكار مادية، بمقتضى كلامكم هي من سنخ المدركات المادية فتكون مطابقة لها، ففكرة كانت أيضا تكون صحيحة وتعكس أن الواقع الموضوعي هو كما قاله كانت لا كما تقولونه أنتم. إذن هذا إشكال نقضي ولا يمكن الالتزام بذلك. أيضا ننقض بأمثلة أخرى. الآن الحب عندكم أمر موجود أو معدوم، يقولون بوجوده لكنهم يفسرونه تفسيرا فيزيولوجيا، يعني تفسيرا عضويا ميكانيكيا ماديا، أعصاب مثلا حركة دموية نشطة وما شكل ذلك، وحركات قلب، نبضات قلب مرتفعة وتوتر إلى آخره. إذن موجود أو لا، بمقتضى أنه موجود لابد وأن يكون بإزائه في الواقع الموضوعي شيء، ولابد أن يكون مطابقا له، يعني لابد أن يكون الواقع الموضوعي كما انعكس في النفس، كهذا الحب الذي انعكس في النفس، ولا تلتزمون به، لا ترون أن الحب يعكس مثلا وجود هذا الشعور خارجا. فإذا ننقض عليكم بأمثلة لا سبيل لكم إلى دفعها. وأما الجواب الحلي فحاصله أن كون التفكير أمرا ماديا لو سلمناه فهو لا يعني أن التفكير سيكون ما بإزائه في الواقع الموضوعي مطابقا له، بل يجوز أن يكون مجرد إشارات ورموز مادية تفهمها الآلات الإدراكية عند الإنسان، وهذه الإشارات والرموز تحكي نحو حكاية عما هو موجود في الواقع الموضوعي، لكن هل تضمن التطابق التام؟ هل تضمن الكشف الدقيق والأمين؟ هذا لا سبيل لكم إلى إثباته. إذن لا نسلم أن التفكير بناء على الديالكتيك ينبغي أن يكون مطابقا للواقع الموضوعي، فإن غاية ما يثبت على نظرية الديالكتيك أن التفكير أمر مادي. خب، من قال إن هذا الأمر المادي سوف يكون مطابقا المدركات الخارجية كما هي موجودة في الواقع الموضوع هذا لا تستطيعون أن تثبتوه، فإنه ما دام أمرا ماديا فهو يوجد في ضمن في آلاته، يوجد في ضمن الجسد، فلعل وجوده في الجسد هو على طريقة الإشارات، على طريقة الرموز، على طريقة الشفرة. فرق بين كشف المرآة عن الصورة وبين كشف الشفرة والرموز عن المعنى المختبئ وراء الرمز. الآن هل أنت مثلا تجي لنفترض نتفق على أننا كلما قلنا جبل تصورنا فلانا، حكاية كلمة جبل بطريقة الترميز عن فلان ليست حكاية أمينة في النقل، ليست حكاية صادقة، لأن جبال يوحي بمفهوما، هذا المفهوم هو غير فلان الذي جعلناه رمزا له، بخلاف المرآة، المرآة تنطبع الصورة كما هي في صفحة المرآة. فأنتم لا تستطيعون أن تثبتوا لنا مرآتية العلم، بل غاية ما يثبت على كلامكم هو رمزية العلم. ما دام العلم رمزا من الرموز فحينئذ يجوز أن يكون الواقع مختلفا اختلافا كبيرا. إذن هذا هو الدليل الأول مع مناقشتي. الدليل الثاني الذي استدل به الديالكتيكيون وهو كما قلنا دليل بيولوجي أو فقل دليل علمي، يعني يستند إلى العلم الحديث. يمكن لنا أن نصور هذا الدليل بكيفية قياس استثنائية، وإن كانوا ما بيؤمنوا بالأقيسة بحسب الفراغ. حاصل هذا الدليل أنه لو كان الواقع الموضوعي على خلاف ما تدركه حواسنا لما أمكن لنا أن نحيا في هذه الدنيا أو في هذه الطبيعة. لو كان الواقع الموضوعي مناقضا أو مخالفا أو مغايرا لما ندركه بحواسنا لما استطعنا أن نعيش، لكننا نستطيع أن نعيش. الاستثناء مقدم الاستثنائية، الاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض مقدم. إذن فلا بد أن يكون الواقع الموضوعي على طبق ما تدركه حواسنا. قالوا هكذا. الآن لنفترض أن حسنا ينقل لنا أن هذه طاولة، فلو كان الأمر كما تقولون من أن الحس ليس كاشفا أمينا عن الواقع، فكيف عندما وضعت عليها الكتاب استقر الكتاب في مكانه؟ أمور كثيرة من هذا القبيل. الآن من تخيل أو من رأى بحسه عدم وجود لنفترض جدار هنا، وكان حسه مخالفا للواقع الموضوعي، فإنه إن مشى في هذا الاتجاه حتما سوف يصطدم بالجدار. فإذا وجود إمكانية للتعايش في هذه في عالم الطبيعة الذي نعيش فيه، وعدم شعورنا بهذا التناقض، وعدم ابتلائنا بالكثير من الأمور، هذا يكشف كشفا يقينيا برهانيا عن أن التفكير أو عن أن التفكير الحسي التجريبي المادي الذي نحن نقول به هو تفكير مطابق للواقع الموضوعي، وإلا لحصلت الكثير من التناقضات. يعني واحد مش شايف في حيط هون مثلا وفي حيط بيخبط فيه، فإذا لو كان الواقع على خلاف ما هو لدينا في الحس لحصلت الكثير من التناقضات ولما كان هناك إمكانية للعيش. وانت إذا عم تفرضها على مستوى فرد هيك، فكيف إذا فرضتها على مستوى كل الأفراد؟ خب هذا الدليل، عبارة المصنف في الرد عليه عبارة غير واضحة. يعني أنا صراحة بعد التأمل الكثير لم أقف على حقيقة ما يريده المصنف في مقام الجواب عن هذا الدليل، لابد من التأمل في عبارة المصنف في هذا المجال. لكن ما يمكن أن نرد به على هذا الدليل أنه أولا هذا تمسك بفكرتين، أو هذا تمسك بالبرهان واستدلال بمبدأ السببية والعلية، وأنتم بحسب الفراد لا تؤمنون به. أنتم تقولون إن علة عدم عيشنا في تناقضات كثيرة هو مطابقة حسنا للواقع الموضوعي. فقد فرضتم أنه يوجد سبب، يوجد علة. والقول بالسببية والعلية هو قول تنكره الديالكتيك كما فقط. ثانيا، هذا تمسك بالبرهان، وأنتم بحسب الفراض، إن هذا ليس دليلا تجريبيا، وأنتم تحصرون الدليل في الدليل التجريبي. وثالثا، لو أغمضنا عن كل ذلك، فإن هذا الدليل أعم من المدعى. هذا الدليل غاية ما يثبته أن الإدراك البشري مطابق ومنسجم مع الواقع الموضوعي. لكن يرحمكم، هل هو منسجم مع الواقع الموضوعي لأنه بنينا على مبدأ الديالكتيك، أو لأنه بنينا على المذهب العقلي؟ هذا لا نستطيع أن نثبته. يعني هذا الدليل نستطيع نحن أيضا أن نتمسك به، لو تمسكنا به نحن أيضا وقلنا الدليل على أن التفكير مطابق للواقع الموضوعي وأننا لا نعيش في تناقضات، لو جعلناه دليلا لنا ومستمسكا لنا على رأينا نحن، كيف كنتم ستردون علينا بأن هذا تمسك باللازم الأعام؟ هذا الدليل أعم من المدعى لا يثبته. الدليل حتى يثبت المدعى لابد أن يكون مساويا له، وهذا الدليل أعم. يعني هذا غاية ما يثبته أن التفكير البشري منسجم مع الواقع الموضوعي. لكن ما هي حقيقة التفكير البشري؟ هل هو أمر عقلي كما نحن نقول، أو هو إشارات وعصبية كما تدعيه المادية الآلية، أو هو عبارة عن حركة وتناقضات كما تدعيه الديالكتيك؟ الله أعلم. فإذن لا يستطيع هذا الدليل أن يثبت مدعاكم. الآن هذا ما يمكن باعتقادي والله العالم أن يرد به على هذا الدليل الذي ذكره الديالكتيكيون. لكن هذا ليس موجودا في العبارة، يعني هذه الأجوبة التي ذكرتها ربما كان من الصعب استخراجها من عبارة المصنف، وأنا لا أدري في الحقيقة أن المصنف ماذا أراد. يعني أنت إذا تشوف كلام المصنف هنا،
الديالكتيك أثبت الواقع،
نحن غايتنا نثبت الواقع. لا، نحن غايتنا أن نثبت الواقع، لكن نريد أن نقول للديالكتيك إن الالتزام بمبدئكم يقود إلى المثالية ويقود إلى النسبية، فدعواكم أنكم لستم مثاليين وأنكم لستم نسبيين هذه دعوة في غير محل، لأنه هذا بيترتب عليها. إذا بنيت على ثبوت الواقعية مستندا إلى الديالكتيك، فأنت إذن أنكرت وجود المبادئ العقلية، فأنت سددت الطريق على البرهان، فأنت وصلت إلى إنكار الميتافيزيقا، إلى لغوية الدين، إلى النتائج اللي بتترتب كتير. هم إذا زعموا أننا نستطيع أن نثبت الواقعية من طريق آخر غير الطريق العقلي، هدفهم ليس إثبات الواقعية، هدفهم في الحقيقة إنكار الفلسفة، حصر العلم العلم بالتجربة، إنكار المبادئ العقلية الفطرية. هني هو كل اللي بدهم يوصلون. لكن كيف عم بيحاولوا يوصلون؟ عم بيقولوا خيطعة، أنتم أنصار المذهب العقلي تزعمون أنه لا سبيل لإثبات الواقعية إلا بطريقكم أنتم، نحن لدينا طريق يثبت الواقعية لا يحملنا تبعات أن نلتزم بالدين وأن نلتزم بالفلسفة وأن نلتزم بكل هذه الأمور. هن الغرض الحقيقي هو الفرار من الدين. في الحقيقة الدين، الموقف من الدين هو العامل والمحرك الرئيس باعتقادي في كل نظريات المعرفة الموجودة.
أي صفحة عندك بيك العبارة؟
هلأ هون بهذه طبعة المؤتمر. 25. هلأ بطبعتكم غير هون. طبعة المؤتمر بيقول وواضح أن النسبة، رد المصنف قبل عنوان الحركة الديالكتيكية في الفكر، قبله دغري، المقطع اللي قبله دغري. هون عندي صفحة 205 إذا عندك طبعة المؤتمر. وواضح أن النسبة في الحس لا تعني أشياء عديدة ومتغايرة، أو لا تعني أن أشياء عديدة ومتغايرة تشترك في رمز حسي واحد ليسقط هذا الرمز عن القيمة نهائيا، ويعجز عن تعيين الاتجاه الذي يحفظ لنا حياتنا ويحدد لنا موقفنا من الأشياء الخارجية. كأنه والله العالم بده يقول لهم أنه هذا لا يثبت أن التفكير ليس تفكيرا رمزيا على مبناكم، وإذا كان تفكيرا رمزيا فقلنا الرموز لا تكشف كشفا دقيقا عن ما ترمز إليه، بخلاف الوجود المرآتي للعلم الذي نحن ندعيه. الآن اقرأوا العبارة، شوفوا إذا بتقدروا تستنتجوا منها. طب هذا تمام الكلام في مناقشات الديالكتيك، في مناقشتهم لمفهوم الشيء في ذاته عند كانت، يعني لمناقشتهم للنسبية عند كانت. الحركة الديالكتيكية في الفكر، خب نكتفي اليوم بهذا المقدار لأنه بدنا نروح نشوف الشيخ حسان.